إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات العافية والسلامة والوقاية من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن هذا الموضوع الذي عنوانه أو الذي هو عنوان المحاضرة أو عنونة المحاضرة به من الأهمية بمكان، نسأل الله العون والسداد، نسأل الله الإعانة على بيان الحق والإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع السنة وعدم مخالفتها، فإن في مخالفتها العطب والعياذ بالله. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لأداء النصح لكل مسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وفي رواية للترمذي والنسائي وأبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. رواية أبي داود ورواية النسائي ورواية النسائي: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. وفي بعض كتب السنة أيضا: وإنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، بتكرارها ثلاثا. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أيها الإخوة والأبناء، عنوان هذه المحاضرة هذه الليلة خطر جماعة الإخوان على الأمة، خطر جماعة الإخوان على الأمة. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى بالنصوص من الكتاب والسنة أو ما تيسر من هذه النصوص. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل، وفي الآية الأخرى: والفتنة أكبر من القتل. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي رواية للترمذي: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان يعني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. أيها الإخوة والأبناء الكرام، كل هذه الآيات والأحاديث يدخل في ضمن ما حذرت منه وأنذرت فتنة حزب جماعة الإخوان المفلسين. هذا هو الأليق أن قال هذا الاسم أو يقال المفسدين. وأعظم فتنة وأكبر فتنة وأشد فتنة فتنة الشرك الأكبر، فتنة الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الأكبر، وفتنة البدع المضلة المفسدة للدين. هذه هي أعظم الفتن التي هي أشد خطرا على أمة الإسلام. فهذه الأمور المتقدم ذكرها هي أعظم خطر، هي أعظم خطر على أمة الإسلام، هي أعظم خطر على أمة الإسلام. وجماعة الإخوان أو بعض قاداتهم وبعض جماعة الإخوان أو بعض قاداتهم يعرفون أو يقرون يعرفون أن هناك قبور يطاف بها وتعبد وينذر لها ويذبح لها، فإنهم يقرون شرك القبور ولا ينكرون ذلك، ويقرون السحر والشعوذة والعياذ بالله، ويزعمون أنها كرامات. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الافتراء، وما أعظم هذا التلبيس، وما أعظم هذا الخداع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. يزعمون أن السحر والشعوذة الذي هو كفر وضلال وناقض من نواقض الإسلام، يزعمون أنه يعني كرامة والعياذ بالله، نعوذ بالله. ويزعمون أنها تذوق، يعني عبادة القبور أو الطواف بالقبور وتقبيلها والتمرغ بترابها، ولا ينكرون شيئا من ذلك. ويقرون دعوة غير الله من الأولياء والأنبياء والغائبين، الذي هو من أنواع الشرك الأكبر الذي يقول الله تعالى فيه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول سبحانه وتعالى بعد ذكره لإبراهيم في سورة الأنعام: وما أثنى عليه وعلى ذريته من الأنبياء من الخصال الحميدة، قال سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل، وفي سورة الزمر ذكر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله بأنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم وفسدت ولم يقبلها الله عز وجل، فكيف بمن دونهم؟ فما أعظم الدعوة إلى التوحيد، وما أعظم خطورة الشرك الذي يقره جماعة الإخوان. وقال الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يدعو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لا يغفر أي إشراك به سبحانه وتعالى، سواء كان أكبر أم أصغر. أما الأكبر فإن صاحبه إذا مات بدون توبة يكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا، ولا يرحمه الله، والجنة عليه حرام، ولا يشفع فيه أي شافع. وأما الأصغر فعلى الصحيح أنه يطهر صاحبه في النار ثم يخرج إلى الجنة، لأنه لا ينقل عن المل عن الملة. وأيضا يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما أعظم الشرك وأخطره وأشد عقوبته في البرزخ، في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. أما في الدنيا فإنه إذا حان حين الجهاد تحت راية الإسلام والجهاد الشرعي إبيحت دماؤهم وأموالهم ونساءهم سبيا وذرياتهم إبيحت للمسلمين. وأما في البرزخ فعذاب البرزخ الدائم إلى قيام الساعة، وأما يوم القيامة فالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فما أعظم خطورة الشرك. لهذا ورد في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني ويخلد فيها إذا كان ندا أكبر وشركا أكبر والعياذ بالله. ويقول سبحانه ويقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لا إله إلا الله، وشيئا في سياق النفي أو النهي تعم أي شيء والعياذ بالله. وقد تعم الشرك الأصغر، لأنه أما صاحب الشرك الأكبر كما تقدم يدخل النار ويخلد فيها دائما وأبدا ولا يخرج منها لأنه كافر. وأما صاحب الشرك الأصغر إذا كان مسلما فإنه قد يناله عذاب من الله، أو أنه تحت المشيئة على حسب مشيئة الله، ثم قد لا ينجو من هذه العقوبة فيؤاخذ. نسأل الله العافية والسلامة. فلماذا جماعة الإخوان لا يحذرون من الشرك ولا يدعون إلى التوحيد؟ فأي دعوة قاموا بها وأي نصح للمسلمين قاموا به، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعني من خطرهم على الأمة وعلى عقيدتها، من خطرهم على الأمة وعلى عقيدتها خطورة بالغة جدا. فإذا نظرنا إلى قادة ودعاة جماعة الإخوان وجدناهم يقرون الشرك الأكبر ويفعلونه ويدعون إليه، ومن ذلك ما ذكره شيخنا أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال أن مصطفى السباعي المرشد العام لجماعة الإخوان في سوريا قال في قصيدة نظمها وعنوانها مناجات بين يدي الحبيب، بين يدي الحبيب الأعظم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما قال فيها: يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم. يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي أو السقم في جسدي من شدة السقم أغفل ولم أنمي. فانظروا يا عباد الله إلى هذا الشرك العظيم الذي قاله في هذه القصيدة التي طلب فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، نسي الله، وهي شبيهة بقصيدة البردة التي قال فيها العلماء إنه ما ترك من حق الله شيئا إلا جعله للرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب البردة عندما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حادث عند حلول الحادث العمم، إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. فقال ابن باز وغيره من العلماء رحمهم الله إنه ما ترك لله من الحق شيئا، أعطى حق الله للرسول كله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا عليه الصلاة والسلام، بل هو يحارب هذا، بل هو بعث بهدم الشرك عليه الصلاة والسلام، هدم الأوثان والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هو غيره من الأنبياء. وقال في هذه القصيدة ابن عثيمين رحمه الله: ونحن نشهد أن من قال هذا القول فإنه لم يشهد أن محمدا رسول الله، بل شهد أن محمدا فوق الله. يعني هكذا قاله في شرحه لكتاب التوحيد، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، رحمهم الله جميعا وجزاهم الله عنا خيرا. وكذلك قصيدة مصطفى الرفاعي هي شبيهة بقصيدة صاحب البردة، فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير والعياذ بالله، فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير، نسأل الله العافية والسلامة من سوء المعتقد. فهو يعني يشكو سقمه إلى الرسول ونسي الله عز وجل كاشف الضر سبحانه وتعالى، يعني فهو قال ما لا يرضه الله عز وجل، وما لا يرضه قال ما لا يرضه الله عز وجل وما لا يرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يغضبه ويبغضه صلى الله عليه وسلم، ولسوف يطرد من على حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يطرد المخالفين عنه إذا لقي الله بغير، إذا لقي الله بهذا الشرك بدون توبة، إذا لقي الله من غير توبة، فإنه قد أشرك بالله عز وجل وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فإن هذا القول يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قيل عند قبره أو يستغيث به. هو يتأذى صلى الله عليه وسلم إذا بلغه ذلك عن طريق الملائكة مثلا، ولكنه إنما يبلغ عن طريق الملائكة السلام عليه عليه الصلاة والسلام، لكن الاستغاثات هذا ما تبلغه ولا يسمعها عليه الصلاة والسلام. يعني فهذا شرك عظيم من قائد من قادة جماعة الإخوان، شرك من أعظم أنواع الشرك. فهو قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، وقد جاءه رجل صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في حياته فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المستغيث، فكيف لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المستغيث به الذي يطلب منه صلى الله عليه وسلم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وقد قال أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما أخبرنا الله عنه سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، إلى آخر الآيات. فنسب الشفاء إلى الله تعالى وأنه هو الشافي. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض، يعني أو لنفسه صلى الله عليه وسلم ولمن كان مريضا في جسده، فيقول: اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي قصة الراهب النجراني الموحد في عهد نصارى نجران قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنهم لما امتحن المؤمنون هناك وحرقوا وخد لهم أخاديد، جاءه رجل أعمى فقال له: ما ها هنا لك أجمع، لأن ذلك الغلام المؤمن الموحد الراهب كان على دين النصارى، وكان دينهم في ذلك الزمن مقبول قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على التوحيد. فقال، وكان له خوارق تجري على يديه، فقال له ذلكم الأعمى: ما ها هنا لك أجمع، يعني من الأموال، إذا أنت شفيتني. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فانظروا إلى راهب من رهبان النصارى قبل تحريف دينهم، وهم على عيسى، على دين عيسى قبل أن يحرفوه، كيف عرف التوحيد، وهذا الداعي الإخواني لم يعرف التوحيد بل وقع في الشرك والعياذ بالله. أليس هذا خطر عظيم أن تنصب هذه الجماعة للدعوة، تنصب هذه الجماعة نفسها زاعمة أنهم يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله، وأنهم هم القوم، وهم بهذه المثابة من إقرار الشرك وفعله وعدم إنكاره والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله هو الشافي، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى. وقول مصطفى السباعي: يا سيدي يا حبيب الله، فإن هذا من جهله وعدم علمه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، وهذا تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيل له أو إنزال له عن منزلته التي أنزله الله تعالى فيها. فإن الله تعالى قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا في مرض موته الذي مات فيه من حديث جرير رضي الله عنه، قال ألا وإني أبرأ أن يكون لي من أمتي خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة، فقول مصطفى السباعي حبيب الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، هذا يشركه فيه كل مؤمن، يعني فكل مؤمن بالله عز وجل حبيب لله، لكن الخلة خاصة بالخليلين أبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هما خليلا الرحمن عليهما الصلاة والسلام. فهذا من الجهل. أما حديث الذي قالوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، فهذا حديث رواه الترمذي، ولكنه حديث ضعيف، بل ربما أن بعض العلماء قد حكم عليه بالوضع، وهو مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن الله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمحبة يشارك في المحبة كل مؤمن، يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الله يحب المؤمنين. أما الخلة فهي خاصة بالخليلين، لا يشاركهما فيها أحد، هي خاصة بالخليلين عليهم الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الملاحظة على هذه الأبيات، أولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين، لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمسجد. يعني حفظه رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثانيا أنه جعل لسعيه أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي، حيث جعله فرضا، وهذا قول في الشرع، يعني أو قول في شرع الله ودينه بدون دليل، هذا قول في شرع الله بدون دليل، بمجرد الهوى. ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا، وذكر أنه ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا، وذكر أنه جاء من مسافة شهر، أي من سوريا إلى المدينة المنورة، شاكيا ومستغيثا ومستجيرا، وهذه قارعة من القوارع. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهل لا شك إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، هل لا باح بالضر إلى من أنزله وقدره، إلى من أنزله وقدره وهو قادر على رفعه متى شاء؟ وإذا كان هذا حال المنظر أو حال المنظرين في هذا المنهج، فما بالك بحال فما بالك بحال غيرهم، وما لم يدون أضعاف وأضعاف ما دون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام شيخنا رحمه الله بتصرف يسير. وانظروا رحمكم الله يا عباد الله إلى هذا الجهل العظيم بعقيدة التوحيد من قوم يزعمون أنهم دعاة إلى الله ودعاة إلى الإسلام. وحقا إن عجائز أهل السنة أفقه في توحيد الله منهم. أليس هذا يا عباد الله خطر على الأمة في عقيدتها وإفساد شبابها إذا انضموا إليهم واعتقدوا هذه العقائد الفاسدة؟ هذا خطر على الأمة في عقيدتها وإفساد شبابها. أن يعتقدوا هذه العقائد الفاسدة ويكونوا من أهل يعني من أهل هؤلاء المبتدعة أو من هؤلاء المبتدعة، خطر على الأمة في عقيدتها وإفساد شبابها. أن يعتقدوا هذه العقائد الفاسدة من أن يقتدوا بهؤلاء ويتأسوا بهم ويتبعوا هؤلاء الجهلة الضلال. هذا خطر والله في إفساد الجيل وفي إفساد الشباب. ولكن بحمد الله أنه مع هذا البيان من هيئة كبار العلماء، أرجو من الله أن يكون الله قد دفع بهذا البيان شرا كثيرا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير، أرجو من الله ذلك. وقال شيخنا رحمه الله: وأما سعيد حواء فقد ذكر في كتابه تربيتنا الروحية، قال إن للإخوة الرفاعية من الكرامة أن أحدهم يطعن في صدره بالشيش فيخرج من ظهره ولا يتأثر، يعني انتهى. ثم ذكر يعني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرح يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وتأثر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هؤلاء يستخدمون السحر والشعوذة. هذا ملخص من كلام شيخنا رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال رحمه الله تعالى. وهذا سحر وشعوذة، كما قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يعني ففعل هؤلاء الضلال كفعل سحرة فرعون. هناك أناس من السحرة كانوا عندنا في جهاتنا الجنوبية في بالتحديد في عوجبة، يقال لهم العزامين، يسمون يوقدون على حديدة ويقولون من كان بريئا من مال فلان فيلحسها ولا تأثر عليه، وإنما هذا سحر يعملونه عن طريق الشياطين. فهذا من هذا القبيل، السحرة كانوا يوجدون في عوجبة يقال لهم بشاعين أو عزيمة، هذا من أنواع السحر، نسأل الله العافية. وهناك ناس في اليمن، وأظن شيخنا أن شيخنا قد ذكرهم، يقال لهم آل بن علوان، كان أحدهم يأتي ويري الناس أنه دق عينه بحديد وهو لم يدق عينه والعياذ بالله، ويزعمون هذا كرامة والعياذ بالله. وهذا غيظ من فيض يا عباد الله من البدع والشركيات والخرافات التي يقرها جماعة الإخوان، التي يقرها جماعة الإخوان. فهذا من الخطر إذا انضوى من لا يعرف عقيدتهم على هذه البدع وأشرب قلبه بها وصار ينافح ويدافع عنها ويوالي الرافضة ويوالي كل مبتدع ويبغض أهل السنة ويعاديها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من أشنع أنواع الخطر على العقيدة، هذا من العقائد الفاسدة، من الشرك والكفر، من العقائد الفاسدة الشركية والكفرية والبدعية وغير ذلك، من العقائد الفاسدة وغير ذلك من العقائد الفاسدة والأخلاق المريبة التي يعجز الإنسان عن عدها وحصرها، إلى غير ذلك من القتل والاغتيالات لمن خالفهم والتخطيط لإحداث انقلابات عامة على ولاة أمر المسلمين، على ولاة أمر المسلمين. ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة الذي صرف شرهم الذي صرف شرهم وكيدهم عن بلادنا، ووفق الله ولاة أمرنا وأعانهم على كبتهم وإذلالهم، وهذا من نصر الله لأهل السنة. فهذه نعمة من الله كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن كان سبب نزولها في النبي صلى الله عليه وسلم والناس الذين أرادوا اغتياله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، إلا أنه الحكم يعم، يعني ولو كان يعني الحكم يعم، يكون الحكم عام بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان يعني السبب يعني مع هو أن ناسا أرادوا من اليهود أن يطرحوا الرحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل مبنى من مباني بني النضير، فجاءه جبريل وأخبره بذلك فانصرف صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل مخطط ومغتال لأهل الإسلام تنطبق هذه الآية أن الله إذا أنقذ أهل السنة من شرهم فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وما قصة داعش عنا ببعيد أيها الإخوة والأبناء، يجب علينا أن نحمد الله على ما صرفه عنا من الشرور وعن بلادنا، فله الحمد والمنة. وداعش هم فرع من الإخوان، من حزب الإخوان، ومن الذين هم يعني من رحم جماعة الإخوان، كما جاء في بيان هيئة كبار العلماء أنها انبثقت من رحم هذه الجماعة جماعات أخرى. لولا أن الله سبحانه وتعالى كف عنا شرهم وأذلهم وأخزاهم على أيدي التحالف الدولي، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وشرا كفه عن بلادنا. فعلينا يا عباد الله أن نكثر من حمد الله تعالى وشكره، ونسارع في مراضيه، ونتوب إليه سبحانه وتعالى من معاصيه ومن ذنوبنا. يجب علينا أن نسارع في التوبة والاستغفار، ونكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإنه يحب المدح ويحب الثناء، فهو أهل لأن يثنى عليه وأن يحمد وأن يشكر سبحانه وتعالى، وأن تضاف النعم إليه، لا إلى قدرتنا ولا إلى قواتنا، بل نضيفها إلى الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأبناء الكرام، إن حزب الإخوان المفسدين يكرهونكم ويكرهون ولاة أموركم ويبغضونكم ويبغضون ولاة أموركم ويتمنون زوالكم وزوال الدولة السعودية الموحدة حفظها الله، ويحبون الروافض ويتولونهم ويدعمون الحوثيين بالمال ويجاهدون معهم، فهذا من خطرهم على أمة الإسلام، أنهم دائما مع الروافض ومع كل عدو للإسلام والمسلمين ضد أهل السنة والجماعة، هم مع الروافض المشركين الملحدين، ومع الأتراك العلمانيين، ومع كل عدو للإسلام وعدو للسنة في خندقه ضد أهل السنة والجماعة، ضد أهل التوحيد، وضد دولتكم المملكة، وضد دولتكم المملكة العربية السعودية الموحدة، وضد دول أهل السنة في كل مكان. فخذوا حذركم بارك الله فيكم يا عباد الله، ولا أنسى ذلكم المجرم الأثيم، ولا أنسى ذلكم المجرم الأثيم المبطل الأثيم الذي ظهر في بعض المقاطع، في بعض المقاطع الصوتية، وهو يثني على الربيع العربي. بئس ذلكم الربيع من ربيع، ويقول أنا لا أسميه ربيعا عربيا بل أسميه خريفا عربيا، جاء ليساقط الحكام كما تساقط الشجر ورقها. اللهم استعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا وأمثاله من الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، ووصفهم بأنهم يقتلون، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ووالله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، إني فرحت فرحا شديدا عندما بلغني أنه قبض على هذا الرجل، وسجدت لله شكرا. هذا الرجل وأمثاله من دعاة الشر عاش بفضل الله تعالى في بلادنا بلاد التوحيد، ويتمتع بخيراتها وما أنعم الله به على أهلها، بحمد الله عز وجل يتمتع في هذه الخيرات الكثيرة، ثم لم يحمد الله عز وجل على ذلك، بل أثر وبطر وصار من المناوئين لبلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا. فهذا خطر يا أمة الإسلام ويا أخوة الإسلام، فهذا خطر من أخطار جماعة الإخوان على الأمة، هذا خطر على الأمة يا عباد الله. لولا أن الله تعالى كشف شرهم وأبطل كيدهم وله الحمد والمنة. وسمعتم يا عباد الله بذلكم الإخوان الضال المجرم الذي حكم أهل العلم بردته عن الإسلام، الذي يقول إنه يجوز الاعتراض على الله وعلى الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا القول؟ كيف يقول هذا الكلام وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بين ذلك يحمل العذرة؟ قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم مبين يعني يخاصم الله عز وجل رب العالمين الذي خلقه ولم يكن شيئا سبحانه وتعالى. أي خطر أعظم من هذه العقيدة التي فيها سب لله أو شتم له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقول يجوز الاعتراض على الله وعلى الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي خطر في العقيدة أعظم من هذا والعياذ بالله. وهذا من رؤساء الإخوان، وكانت أشرطته توزع في شناط على مدارس بناتنا قبل عشرات السنين، ولكن الله كشف باطله وأظهره وأظهر زيفه، وأنه والعياذ بالله على أسوأ العقائد، نسأل الله من الردة والتكلم والنيل من جانب الله العظيم وجانب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وجانب الإسلام الدين القيم الذي هو دين أهل السماوات وأهل الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي خطر أعظم من هذا على العقيدة يا إخواني عباد الله، على الأمة، يعني أن تتقي الله وأن تجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى طاعة ولاة الأمر كما أمرنا الله بذلك وأمرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أخطر يا عباد الله على الأمة في عقيدتها أن تسمع مثل هذه مثل هذا الكلام الذي فيه ردة عن الإسلام. هذا يا عباد الله خطر على الأمة في عقيدتها عندما يسمع جهال الناس هذا الكلام الكفري المشين. وقد كان هذا والعياذ بالله توزع أشرطته كما تقدم في شناط على مدارس بناتنا، نسأل الله العافية، تغزى مدارسنا بهذا. لكن الحمد لله الآن، لكن هذا كان قبل ما يقرب من عشرات السنين، أما الآن فالحمد لله أن الدولة منتبهة لهم وكل العلماء منتبهون لهم وكل طلبة العلم منتبهون لهم، وإنما هذا من باب التأكيد ولله الحمد. يعني هذه الأشرطة كان فيها طعن حتى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن فيهم. فمثل هذا يا عباد الله من خطر جماعة الإخوان على الأمة. فاحذروا، بارك الله فيكم، فاحذروا يا عباد الله، وحاذروا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، وأطيعوا ولاة أمركم كما أمركم الله سبحانه وتعالى، وأمركم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. تعاونوا على البر والتقوى مع ولاة الأمر. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونسأل الله أن يوفقهم ويوفق أخوانهم وأعوانهم وجميع الأسرة المالكة، ويجمعهم على الحق ونصر الإسلام ونصر السنة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير، وأن يجمع قلوبهم على الحق والتعاون على البر والتقوى. ونسأل الله أن يحفظ علماءنا وأن يجزيهم خيرا على إصدار هذا البيان العظيم. وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذا البيان ينفع الله به كثيرا جدا، ويتوب من يتوب من هؤلاء أن بعضهم كان مغررا به. نسأل الله لهم التوبة، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات العافية والسلامة والوقاية من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن هذا الموضوع الذي عنوانه أو الذي هو عنوان المحاضرة أو عنونة المحاضرة به من الأهمية بمكان. نسأل الله العون والسداد، نسأل الله الإعانة على بيان الحق والإخلاص لله سبحانه وتعالى واتباع السنة وعدم مخالفتها، فإن في مخالفتها العطب والعياذ بالله. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لأداء النصح لكل مسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي والنسائي وأبي داود: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. رواية أبي داود ورواية النسائي ورواية النسائي: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. وفي بعض كتب السنة أيضا: وإنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، بتكرارها ثلاثا. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أيها الإخوة والأبناء، عنوان هذه المحاضرة هذه الليلة: خطر جماعة الإخوان على الأمة. خطر جماعة الإخوان على الأمة. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى بالنصوص من الكتاب والسنة، أو ما تيسر من هذه النصوص. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. وفي الآية الأخرى: والفتنة أكبر من القتل. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والماشي إليها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. ثانيا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وفي رواية للترمذي: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وفي رواية للترمذي: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة ابن اليمان يعني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. أيها الإخوة والأبناء الكرام، كل هذه الآيات والأحاديث يدخل في ضمن ما حذرت منه وأنذرت فتنة حزب جماعة الإخوان المفلسين. هذا هو الأليق أن يقال هذا الاسم، أو يقال المفسدين. وأعظم فتنة وأكبر فتنة وأشد فتنة فتنة الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الأكبر، وفتنة البدع المضلة المفسدة للدين. هذه هي أعظم الفتن التي هي أشد خطرا على أمة الإسلام. فهذه الأمور المتقدم ذكرها هي أعظم خطر على أمة الإسلام، هي أعظم خطر على أمة الإسلام. وجماعة الإخوان أو بعض قاداتهم وبعض جماعة الإخوان أو بعض قاداتهم يعرفون أو يقرون يعرفون أن هناك قبور يطاف بها وتعبد وينذر لها ويذبح لها، فإنهم يقرون شرك القبور ولا ينكرون ذلك، ويقرون السحر والشعوذة والعياذ بالله، ويزعمون أنها كرامات. سبحان الله العظيم، ما أعظم هذا الافتراء، وما أعظم هذا التلبيس، وما أعظم هذا الخداع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. يزعمون أن السحر والشعوذة الذي هو كفر وضلال وناقض من نواقض الإسلام، يزعمون أنه يعني كرامة والعياذ بالله، نعوذ بالله، ويزعمون أنها تذوق، يعني عبادة القبور أو الطواف بالقبور وتقبيلها والتمرغ بترابها، ولا ينكرون شيئا من ذلك، ويقرون دعوة غير الله من الأولياء والأنبياء والغائبين الذي هو من أنواع الشرك الأكبر الذي يقول الله تعالى فيه: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول سبحانه وتعالى بعد ذكره لإبراهيم في سورة الأنعام: وما أثنى عليه وعلى ذريته من الأنبياء من الخصال الحميدة، قال سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل، وفي سورة الزمر ذكر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله بأنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم وفسدت ولم يقبلها الله عز وجل، فكيف بمن دونهم؟ فما أعظم الدعوة إلى التوحيد، وما أعظم خطورة الشرك الذي يقره جماعة الإخوان. قال الله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لا يغفر أي إشراك به سبحانه وتعالى، سواء كان أكبر أم أصغر. أما الأكبر فإن صاحبه إذا مات بدون توبة يكون مخلدا في النار لا يخرج منها أبدا، ولا يرحمه الله، والجنة عليه حرام، ولا يشفع فيه أي شافع. وأما الأصغر فعلى الصحيح أنه يطهر صاحبه في النار ثم يخرج إلى الجنة، لأنه لا ينقل عن الملة. وأيضا يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فما أعظم الشرك وأخطره، وأشد عقوبته في البرزخ، في الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. أما في الدنيا فإنه إذا حان حين الجهاد تحت راية الإسلام والجهاد الشرعي إبيحت دماؤهم وأموالهم ونساءهم سبيا وذرياتهم، إبيحت للمسلمين. وأما في البرزخ فعذاب البرزخ الدائم إلى قيام الساعة. وأما يوم القيامة فالخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فما أعظم خطورة الشرك. لهذا ورد في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني ويخلد فيها إذا كان ندا أكبر وشركا أكبر والعياذ بالله. ويقول سبحانه ويقول صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لا إله إلا الله. وشيئا في سياق النفي أو النهي تعم أي شيء والعياذ بالله. وقد تعم الشرك الأصغر، لأنه أما صاحب الشرك الأكبر كما تقدم يدخل النار ويخلد فيها دائما وأبدا ولا يخرج منها لأنه كافر، وأما صاحب الشرك الأصغر إذا كان مسلما فإنه قد يناله عذاب من الله أو أنه تحت المشيئة على حسب مشيئة الله، ثم قد لا ينجو من هذه العقوبة فيؤاخذ. نسأل الله العافية والسلامة. فلماذا جماعة الإخوان لا يحذروا من الشرك ولا يدعون إلى التوحيد؟ فأي دعوة قاموا بها وأي نصح للمسلمين قاموا به، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعني من خطرهم على الأمة وعلى عقيدتها، من خطرهم على الأمة وعلى عقيدتها خطورة بالغة جدا. فإذا نظرنا إلى قادة ودعاة جماعة الإخوان وجدناهم يقرون الشرك الأكبر ويفعلونه ويدعون إليه، ومن ذلك ما ذكره شيخنا أحمد النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال، أن مصطفى السباعي المرشد العام لجماعة الإخوان في سوريا قال في قصيدة نظمها وعنوانها مناجاة بين يدي الحبيب، بين يدي الحبيب الأعظم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما قال فيها: يا سائق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان سعيك للمختار نافلة فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم، يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي أو السقم في جسدي من شدة السقم أغفل ولم أنمي، فانظروا يا عباد الله إلى هذا الشرك العظيم الذي قاله في هذه القصيدة التي طلب فيها من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، نفي الله، وهي شبيهة بقصيدة البردة التي قال فيها العلماء إنه ما ترك من حق الله شيئا إلا جعله للرسول صلى الله عليه وسلم. صاحب البردة عندما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العمم إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. فقال ابن باز وغيره من العلماء رحمهم الله إنه ما ترك لله من الحق شيئا، أعطى حق الله للرسول كله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى بهذا عليه الصلاة والسلام، بل هو يحارب هذا، بل هو بعث بهدم الشرك عليه الصلاة والسلام، هدم الأوثان والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هو غيره من الأنبياء. وقال في هذه القصيدة ابن عثيمين رحمه الله: ونحن نشهد أن من قال هذا القول فإنه لم يشهد أن محمدا رسول الله، بل شهد أن محمدا فوق الله، يعني هكذا قاله في شرحه لكتاب التوحيد الغولي المفيد في شرح كتاب التوحيد، رحمهم الله جميعا وجزاهم الله عنا خيرا. وكذلك قصيدة مصطفى الرفاعي هي شبيهة بقصيدة صاحب البردة، فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير والعياذ بالله، فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير، نسأل الله العافية والسلامة من سوء المعتقد. فهو يعني يشكو سقمه إلى الرسول ونسي الله عز وجل كاشف الضر سبحانه وتعالى. يعني فهو قال ما لا يرضه الله عز وجل، وما لا يرضه قال ما لا يرضه الله عز وجل وما لا يرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يغضبه ويبغضه صلى الله عليه وسلم، ولسوف يطرد من على حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يطرد المخالفين عنه إذا لقي الله بغير إذا لقي الله بهذا الشرك بدون توبة، إذا لقي الله من غير توبة فإنه قد أشرك بالله عز وجل وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فإن هذا القول يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قيل عند قبره أو يستغيث به، هو يتأذى صلى الله عليه وسلم إذا بلغه ذلك عن طريق الملائكة مثلا، ولكنه إنما يبلغ عن طريق الملائكة السلام عليه عليه الصلاة والسلام، لكن الاستغاثات هذا ما تبلغه ولا يسمعها عليه الصلاة والسلام. يعني فهذا شرك عظيم من قائد من قادة جماعة الإخوان، شرك من أعظم أنواع الشرك، فهو قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، وقد جاءه رجل صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في حياته فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المستغيث، فكيف لو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المستغيث به الذي يطلب منه صلى الله عليه وسلم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وقد قال أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما أخبرنا الله عنه سبحانه وتعالى في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، إلى آخر الآيات. فنسب الشفاء إلى الله تعالى وأنه هو الشافي. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمريض، يعني أو لنفسه صلى الله عليه وسلم ولمن كان مريضا في جسده، فيقول اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر شفاء لا يغادر سقما. وفي قصة الراهب النجراني الموحد في عهد نصارى نجران قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أنهم لما امتحن المؤمنون هناك وحرقوا وخد لهم أخاديد، جاءه رجل أعمى فقال له ما ها هنا لك أجمع، لأن ذلك الغلام المؤمن الموحد الراهب كان على دين النصارى وكان دينهم في ذلك الزمن مقبول قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا على التوحيد، فقال وكان له خوارق تجري على يديه، فقال له ذلكم الأعمى ما ها هنا لك أجمع يعني من الأموال إذا أنت شفيتني، فقال له الغلام إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله عز وجل. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فانظروا إلى راهب من رهبان النصارى قبل تحريف دينهم وهم على عيسى، على دين عيسى قبل أن يحرفوه، كيف عرف التوحيد؟ وهذا الداعي الإخواني لم يعرف التوحيد بل وقع في الشرك والعياذ بالله. أليس هذا خطر عظيم أن تنصب هذه الجماعة للدعوة، تنصب أنفس تنفس تنصب أن تنصب هذه الجماعة نفسها زاعمة أنهم يزعمون أنهم من الدعاة إلى الله وأنهم هم القوم، وهم بهذه المثابة من إقرار الشرك وفعله وعدم إنكاره والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله هو الشافي وأنه لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى. وقول مصطفى السباعي يا سيدي يا حبيب الله، فإن هذا من جهله وعدم علمه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، وهذا تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيل له أو إنزال له عن منزلته التي أنزله الله تعالى فيها. فإن الله تعالى قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا في مرض موته الذي مات فيه من حديث جرير رضي الله عنه، قال ألا وإني أبرأ أن يكون لي من أمتي خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة أعلى درجات المحبة. فقول مصطفى السباعي حبيب الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، هذا يشركه فيه كل مؤمن، يعني فكل مؤمن بالله عز وجل حبيب لله، لكن الخلة خاصة بالخليلين أبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هما خليلا الرحمن عليهما الصلاة والسلام. فهذا من الجهل. أما حديث الذي قالوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، فهذا حديث رواه الترمذي ولكنه حديث ضعيف، بل ربما أن بعض العلماء قد حكم عليه بالوضع، وهو مخالف لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن الله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمحبة يشارك في المحبة كل مؤمن، يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون الله يحب المؤمنين. أما الخلة فهي خاصة بالخليلين لا يشاركهما فيها أحد، هي خاصة بالخليلين عليهم الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في الملاحظة على هذه الأبيات، أولا أنه جعل سعيه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين، لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمسجد. يعني حفظه رحمه الله كما جاء في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثانيا أنه جعل لسعيه أنه جعل سعيه أو أنه جعل لسعيه إلى القبر حكما غير الحكم الشرعي، حيث جعله فرضا. وهذا قول في قول وهذا قول في الشرع، يعني أو قول في شرع الله ودينه بدون دليل. هذا قول في شرع الله بدون دليل، بل بمجرد الهوى. ثالثا، أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا، وذكر أنه ثالثا أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وناداه شاكيا، وذكر أنه جاء من مسافة شهر، أي من سوريا إلى المدينة المنورة، شاكيا ومستغيثا ومستجيرا. وهذه قارعة من القوارع. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فهل لا شك إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ هل لا باح بالضر إلى من أنزله وقدره إلى من أنزله وقدره وهو قادر على رفعه متى شاء؟ وإذا كان هذا حال المنظر أو حال المنظرين في هذا المنهج، فما بالك بحال غيرهم، وما لم يدون أضعاف وأضعاف ما دون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام شيخنا رحمه الله بتصرف يسير. وانظروا رحمكم الله يا عباد الله إلى هذا الجهل العظيم بعقيدة التوحيد من قوم يزعمون أنهم دعاة إلى الله ودعاة إلى الإسلام. وحقا إن عجائز أهل السنة أفقه في توحيد الله منهم. أليس هذا يا عباد الله خطر على الأمة في عقيدتها وإفساد شبابها إذا انضموا إليهم واعتقدوا هذه العقائد الفاسدة؟ هذا خطر على الأمة في عقيدتها وإفساد شبابها. أن يعتقدوا هذه العقائد الفاسدة ويكونوا من أهل يعني من أهل هؤلاء المبتدعة أو من هؤلاء المبتدعة، خطر على الأمة في عقيدتها وإفساد شبابها. أن يعتقدوا هذه العقائد الفاسدة من أن يقتدوا بهؤلاء ويتأسوا بهم ويتبعوا هؤلاء الجهلة الضلال. هذا خطر والله في إفساد الجيل وفي إفساد الشباب. ولكن بحمد الله أنه مع هذا البيان من هيئة كبار العلماء، أرجو من الله أن يكون الله قد دفع بهذا البيان شرا كثيرا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير، أرجو من الله ذلك. وقال شيخنا رحمه الله: وأما سعيد حواء فقد ذكر في كتابه تربيتنا الروحية، قال إن للإخوة الرفاعية من الكرامة أن أحدهم يطعن في صدره بالشيش فيخرج من ظهره ولا يتأثر، يعني انتهى. ثم ذكر يعني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرح يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، وتأثر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هؤلاء يستخدمون السحر والشعوذة، هذا ملخص من كلام شيخنا رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال رحمه الله تعالى. وهذا سحر وشعوذة، كما قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يعني ففعل هؤلاء الضلال كفعل سحرة فرعون. هناك أناس من السحرة كانوا عندنا في جهاتنا الجنوبية، في بالتحديد في عوجبة، يقال لهم العزامين، يسمون يوقدون على حديدة ويقولون: من كان بريئا من مال فلان فيلحسها ولا تأثر عليه. وإنما هذا سحر يعملونه عن طريق الشياطين، فهذا من هذا القبيل. السحرة كانوا يوجدون في عوجبة، يقال لهم بشاعين أو عزيمة، هذا من أنواع السحر، نسأل الله العافية. وهناك ناس في اليمن، وأظن شيخنا أن شيخنا قد ذكرهم، يقال لهم آل بن علوان. كان أحدهم يأتي ويري الناس أنه دق عينه بحديد وهو لم يدق عينه والعياذ بالله، ويزعمون أن هذا كرامة والعياذ بالله. وهذا غيظ من فيض يا عباد الله من البدع والشركيات والخرافات التي يقرها جماعة الإخوان، التي يقرها جماعة الإخوان. فهذا من الخطر إذا انضوى من لا يعرف عقيدتهم على هذه البدع وأشرب قلبه بها وصار ينافح ويدافع عنها ويوالي الرافضة ويوالي كل مبتدع ويبغض أهل السنة ويعاديها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من أشنع أنواع الخطر على العقيدة، هذا من العقائد الفاسدة، من الشرك والكفر، من العقائد الفاسدة الشركية والكفرية والبدعية وغير ذلك، من العقائد الفاسدة وغير ذلك من العقائد الفاسدة والأخلاق المريبة التي يعجز الإنسان عن عدها وحصرها، إلى غير ذلك من القتل والاغتيالات لمن خالفهم والتخطيط لإحداث انقلابات عامة على ولاة أمر المسلمين، على ولاة أمر المسلمين. ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة الذي صرف شرهم الذي صرف شرهم وكيدهم عن بلادنا، ووفق الله ولاة أمرنا وأعانهم على كبتهم وإذلالهم، وهذا من نصر الله لأهل السنة. فهذه نعمة من الله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن كان سبب نزولها في النبي صلى الله عليه وسلم والناس الذين أرادوا اغتياله عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، إلا أنه الحكم يعم، يعني ولو كان يعني الحكم يعم، يكون الحكم عام بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان يعني السبب يعني مع هو أن ناسا أرادوا من اليهود أن يطرحوا الرحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل مبنى من مباني بني النضير، فجاءه جبريل وأخبره بذلك فانصرف صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل مخطط ومغتال لأهل الإسلام تنطبق هذه الآية، أن الله إذا أنقذ أهل السنة من شرهم فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. وما قصة داعش عنا ببعيد أيها الإخوة والأبناء، يجب علينا أن نحمد الله على ما صرفه عنا من الشرور وعن بلادنا، فله الحمد والمنة. وداعش هم فرع من الإخوان، من حزب الإخوان، ومن الذين هم يعني من رحم جماعة الإخوان، كما جاء في بيان هيئة كبار العلماء أنها انبثقت من رحم هذه الجماعة جماعات أخرى. لولا أن الله سبحانه وتعالى كف عنا شرهم وأذلهم وأخزاهم على أيدي التحالف الدولي، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وشرا كفه عن بلادنا. فعلينا يا عباد الله أن نكثر من حمد الله تعالى وشكره، ونسارع في مراضيه، ونتوب إليه سبحانه وتعالى من معاصيه ومن ذنوبنا. يجب علينا أن نسارع في التوبة والاستغفار، ونكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى، فإنه يحب المدح ويحب الثناء، فهو أهل لأن يثنى عليه وأن يحمد وأن يشكر سبحانه وتعالى، وأن تضاف النعم إليه لا إلى قدرتنا ولا إلى قواتنا، بل نضيفها إلى الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأبناء الكرام، إن حزب الإخوان المفسدين يكرهونكم ويكرهون ولاة أموركم ويبغضونكم ويبغضون ولاة أموركم ويتمنون زوالكم وزوال الدولة السعودية الموحدة حفظها الله، ويحبون الروافض ويتولونهم ويدعمون الحوثيين بالمال ويجاهدون معهم، فهذا من خطرهم على أمة الإسلام، أنهم دائما مع الروافض ومع كل عدو للإسلام والمسلمين ضد أهل السنة والجماعة، هم مع الروافض المشركين الملحدين، ومع الأتراك العلمانيين، ومع كل عدو للإسلام وعدو للسنة في خندقه ضد أهل السنة والجماعة، ضد أهل التوحيد، وضد دولتكم المملكة، وضد دولتكم المملكة العربية السعودية الموحدة، وضد دول أهل السنة في كل مكان. فخذوا حذركم بارك الله فيكم يا عباد الله. ولا أنسى ذلكم المجرم الأثيم، ولا أنسى ذلكم المجرم الأثيم المبطل الأثيم الذي ظهر في بعض المقاطع، في بعض المقاطع الصوتية، وهو يثني على الربيع العربي. بئس ذلكم الربيع من ربيع، ويقول أنا لا أسميه ربيعا عربيا بل أسميه خريفا عربيا جاء ليساقط الحكام كما تساقط الشجر ورقها. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا وأمثاله من الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، ووصفهم بأنهم يقتلون، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ووالله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، إني فرحت فرحا شديدا عندما بلغني أنه قبض على هذا الرجل، وسجدت لله شكرا. هذا الرجل وأمثاله من دعاة الشر عاش بفضل الله تعالى في بلادنا بلاد التوحيد، ويتمتع بخيراتها وما أنعم الله به على أهلها، بحمد الله عز وجل يتمتع في هذه الخيرات الكثيرة، ثم لم يحمد الله عز وجل على ذلك، بل أشر وبطر وصار من المناوئين لبلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا. فهذا خطر يا أمة، يا أمة الإسلام ويا أخوة الإسلام، فهذا خطر من أخطار جماعة الإخوان على الأمة، هذا خطر على الأمة يا عباد الله. لولا أن الله تعالى كشف شرهم وأبطل كيدهم وله الحمد والمنة. وسمعتم يا عباد الله بذلكم الإخوان الضال المجرم الذي حكم أهل العلم بردته عن الإسلام، الذي يقول إنه يجوز الاعتراض على الله وعلى الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يقول هذا القول؟ كيف يقول هذا الكلام؟ وأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. قال الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فإذا هو خصيم مبين يعني يخاصم الله عز وجل رب العالمين الذي خلقه ولم يكن شيئا سبحانه وتعالى. أي خطر أعظم من هذه العقيدة التي فيها سب لله أو شتم له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقول يجوز الاعتراض على الله وعلى الإسلام وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي خطر في العقيدة أعظم من هذا والعياذ بالله. وهذا من رؤساء الإخوان، وكانت أشرطته توزع في شناط على مدارس بناتنا قبل عشرات السنين، لكن الله كشف باطله وأظهره وأظهر زيفه، وأنه والعياذ بالله على أسوأ العقائد. نسأل الله من الردة والتكلم والنيل من جانب الله العظيم وجانب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وجانب الإسلام الدين القيم الذي هو دين أهل السماوات وأهل الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي خطر أعظم من هذا على العقيدة يا إخواني عباد الله، على الأمة، يعني أن تتقي الله وأن تجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى طاعة ولاة الأمر كما أمرنا الله بذلك وأمرنا بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أخطر يا عباد الله على الأمة في عقيدتها، أن تسمع مثل هذا الكلام الذي فيه ردة عن الإسلام. هذا يا عباد الله خطر على الأمة في عقيدتها عندما يسمع جهال الناس هذا الكلام الكفري المشين. وقد كان هذا والعياذ بالله توزع أشرطته كما تقدم في شناط على مدارس بناتنا، نسأل الله العافية، تغزى مدارسنا بهذا. لكن الحمد لله الآن، لكن هذا كان قبل ما يقرب من عشرات السنين، أما الآن فالحمد لله أن الدولة منتبهة لهم، وكل العلماء منتبهون لهم، وكل طلبة العلم منتبهون لهم، وإنما هذا من باب التأكيد ولله الحمد. يعني هذه الأشرطة كان فيها طعن حتى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن فيهم. فمثل هذا يا عباد الله من خطر جماعة الإخوان على الأمة، فاحذروا بارك الله فيكم، فاحذروا يا عباد الله، وحاذروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، وأطيعوا ولاة أمركم كما أمركم الله سبحانه وتعالى وأمركم رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، تعاونوا على البر والتقوى مع ولاة الأمر. أسأل الله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونسأل الله أن يوفقهم ويوفق أخوانهم وأعوانهم وجميع الأسرة المالكة، ويجمعهم على الحق ونصر الإسلام ونصر السنة، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير، وأن يجمع قلوبهم على الحق والتعاون على البر والتقوى. ونسأل الله أن يحفظ علماءنا وأن يجزيهم خيرا على إصدار هذا البيان العظيم، وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذا البيان ينفع الله به كثيرا جدا، ويتوب من يتوب من هؤلاء أن بعضهم كان مغررا به. نسأل الله لهم التوبة، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.